بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال هذا تابعا لما أخرجه أحمد سلام أبو المنذر. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري والحارث بن حسان قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، أي في الطريق. قالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: قلت: نعم. قال: وكانت لنا الدائرة عليهم بين بني بكر وبين بني تميم، مررت بعجوز بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، ها هي بالباب. فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا، لأنهم كان بينهم شر وبينهم يعني قتال، فاجعل الدهن فحميت العجوز واستوفزت. قالت: يا رسول الله، إلى أين؟ فإلى أين تضطر مبارك؟ قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه العجوز ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسولي أن أكون كوافد عاد. قال: هي هما وافد عاد، قوله ورسوله استعاذ بالله، ولكن كانت هذه تبعا، أعوذ بالله يعني من أن أكون كذا وكذا وأن لا يغضب رسوله أو نحو ذلك. هي هما وافد عاد، وهو أعلم بالحديث منه لكنه يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية ابن بكر قام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، أي أنه أكرم معاوية بن عمرو، أكرم هذا الوافد وافد عاد، يقال لهم الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج جبال تهامة فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم استعادا ما كنت ساقيه تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، أي أن هذا الوافد كان نحسا على عاد أو على هؤلاء الذين أكرموا. قال: فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد، مثل صار مثلا، يبعثونه فيصير ضدهم. هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم، وقوله إن كان في صلاة لا يعني أنه يقطع الفريضة، ولكنه إن كان في صلاة نافلة أو في صلاة من الفريضة يستمر في هذا الدعاء ولو في صلاته، لا أنه يقطعها. ترك العمل وإن كان في صلاة، ترك العمل انتهى الكلام، وإن كان في صلاة يقول كذا ثم يقول كذا وكذا: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا نافعا، فالنافلة له أن يترك الإنسان لعمل أهم، أما الفريضة يتمها، وهذا دعاء يمكن أن يقال في الفريضة. هذا حديث صحيح. الجرادتان مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والغنى، ولما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة، ثم خرج إلى يريد جبال مهرة، قال القاموس مهرة من حيدان بن حيدان حي بن حيدان حي، فاسكعبدك يريد نفسه مع قومه سحابات أي قطعات من السحاب، خذها رماد الرمدد، قال في نهاية الرمدد المتناهي في الاحتراق والدقة، كما يقال ليل أليل ويوم أيوم، وإذا أراد المبالغة لا تذر من عاد أحد، أي لا تدعه حيا بل تهلكه. وفي هذا دلالة على التخوف مما حصل من الأمم الماضية وفضل الدعاء عند شدائد وتقديم بعض الأعمال على بعض، كونه إذا رأى ناشئا وإن كان في صلاة يقول هذا القول، يقدم هذا الدعاء على تلك الصلاة، إن كان رأى ناشئا في فوق السماء المقصود السحاب الذي ينشأ سواء من البخار أو من أبخرة البحار أو مما أنشأه الله عز وجل منه، قال وينشئ السحاب الثقال. وفي هذا دلالة أن المطر منهما هو صيب ومنهما هو غير صيب ولا نافع، قال الله كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يقال للمطر الصيب قد يكون نافعا صيبا وقد يكون غير نافع بل مضر، قد يكون عذابا ويكون فيه هواء شديد يكسر الأشجار وربما هدم بعض البيوت هدم البيوت ويكون فيه عذاب، فليس كل مطر من السماء رحمة، منهما هو عذاب، مطر سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وفيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، أي أنه كان يعمل، تارة يكون في صلاة وتارة في سائر أعماله مما يكون في الإنسان فيه الإنسان من الأعمال. وعائشة رضي الله عنها تخبر أنه كان يكون في بيته في شأنه وشاوه في احتياج أهله، يخصف نعله ويحلب شاته وهكذا ما يكون فيه الإنسان من عمل مباح، فليس هذا مخلا بجانب كبير الشأن الذي هذه الأعمال قد يستنكف منها أناس، وليست بمخلة كونه يبقى في شأنه وفي ما يختص بشؤونه ببيته. وفيه فضل الدعاء وأنه نافع، لا كما يقول بعض الناس الدعاء إن كان شيئا قد قدر فلا ينفع وإن لم يكن شيئا قد قدر فلا حاجة للدعاء، كل هذا ليس من هدي الأنبياء، فإن الدعاء يعتلج مع القدر كما دل عليه ذلك الحديث، وهو عبادة، الدعاء هو العبادة. وفيها أنه قد يجتمع في الشيء خير وشر، فالريح فيها خير وفيها شر، وهكذا مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل كثيرة فيها خير وفيها شر، فإذا أراد الله عز وجل إخراج الخير منها جعله منها، وإذا أراد إظهار الشر منها جعله منها، ولله الحكمة البالغة. إلى هنا بارك الله فيكم.